السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن مسألة في غاية الأهمية، ومسألة في الحقيقة ممكن نقول عليها أن هي في النهاية الثمرة، أن هي في النهاية الغاية، أن هي من أهم المستهدفات اللي احنا نخرج بيها من تعليم أطفالنا القرآن الكريم، بل خليني أقول إنها حلم تقريبا لأي إنسان بيمارس عملية الرعاية أو عملية البناء أو عملية العناية بطفل، ألا وهي إن احنا نخرج قدامنا طفل، هذا الطفل طفل تزكى. ويمكن أنا في بداية الحلقات خالص أطفالنا والقرآن اتكلمت عن إن التزكية بتدور حوالين محورين مهمين جدا، محور التطهير ومحور التطوير. ان انا مثلا عندي غرفة، الغرفة دي طهرتها ونظفتها وحشت منها كل الحاجات او الافات، وبعدين جيت طورتها ونظفتها ورقيتها. في التطهير والتطوير او التخلية والتحلية او غيرها من المصطلحات، نقول التصفية والتنمية او الترقية، المهم المحورين دول هما محورين مطلوبين لاي انسان بيتعامل مع طفل. انت نفسك ان هو اول حاجة انه يتطهر من بعض الاخلاق والسلوكيات والحاجات او الافات اللي انت قلقان عليه منها، وشايف انها هتكون سبب في اضطراب ما يتعلق بمحراب النسك والصلاة او الاخلاق والصلاة، وما يتعلق بمحراب الحياة، تمام؟ وفي نفس الوقت انت عايزه يتطور ويترقى وينتقل من منزله لمنزله. حتى يمكن هم كانوا بيعرفوا التربيه بتعريفات منها، ان هو يقولوا انها تعاهد الشيء طورا بعد طور حتى يصل الى كماله او تمامه. فان انا اتعاهد حاجه طور بعد طور، مرحله بعد مرحله، حتى تصل الى كمالها. فطور بعد طور ده ربنا خلقنا اطوار. فكرة التطوير الإنسان هو يتطور، يعني يرتقي من منزل إلى منزل. طيب، إحنا قلنا قبل كده أن القرآن هو كتاب التزكية الأول، وإن من مقاصد التعليم القرآني تزكية الأنفس، وقلنا أن اللي يريد أنه يزكي نفسه أو يزكي غيره فأقصر الطرق لتحقيق هذه التزكية هي الكتاب العزيز. وقلنا أن الله سبحانه وبحمده نص على كده، نص ان من ادوار معلم القرآن الكريم ومن ادوار الشخص اللي هو هيباشر عملية التعليم القرآني انه يزكي الانفس، يزكي المتعلم ده. وانا لما بتعلم بتعلم عشان اتزكى. طيب، ويمكن لنا حديث قبل كده عن مسألة التزكية واهميتها وعلاقتها بالتربية، ويا ترى التزكية اكمل ولا التربية اكمل. مش هكرر الحديث ده في الحلقة دي، لكن انا عايز اتكلم عن واقع المصطلح ده شوية عشان خاطر ننتقل اللي احنا عايزينه، ان احنا ازاي نقدر بالآيات نعمل تزكية للمتعلمين والمتعلمات. خلاص؟ طيب، فاول نقطة محتاج اقف عندها ان كلمة التزكية في واقعنا كلمة مهجورة، يعني يمكن لما نبص بنطاق عام نجد مثلا كليات التربية، نجد وزارة التربية، نجد الدور اللي بيقوم بالآباء التربية، المحاضرات التربوية، الدورات التربوية، ده مستشار تربوي. احنا ممكن مركزين اكتر في البعد بتاع التربية، رغم ان قلنا ان الاشهر في الاصطلاح، انا بقول انا مش رافض المصطلح ولا كره ولا بقول ان هو مش كويس، بس انا بقول ان اكمل منه ولا شك وافضل منه ولا شك. كان شيخ سيد تيمية كان أشار المسألة دي، إن اللي لفظه يكون أقرب إلى لفظ القرآن والسنة فهو هيكون كلامه أقرب إلى الصواب. فاللفظ بتاع القرآن والسنة اللفظ اللي تم استعماله بشكل واضح في هذه العملية هو لفظ التزكية. طيب ويمكن قلنا لو تذكروا ان التزكية فيها البعدين دول، بعد التطهير وبعد التطوير، في حين ان التربية يمكن بعد التطوير هو الاوضح فيها او بعد التنمية من ربابة او ربا زاد، لكن التزكية نجد ان بعد التطهير له مساحة كبيرة جدا، وقلنا ان الانسان احوج للتطهير منه الى التطوير. يعني يمكن لما نبص على الطفل مثلا في المرحلة الاولى من عمره ما قبل البلوغ هو مش مكلف، واللي انا بقوم به عبارة عن تدريب على طاعات جاية بعد كده. تدريب ده يبدأ من سن السابعة، تمام، على كلام الإمام النووي وعلى نقل إجماع الشافعي على كده وغيرهم، إن نبدأ من سن السابعة ندربه عادي على أي حاجة، ندربه على الصلاة ابتداء، دي أهم حاجة، ممكن ندربه على كثير من العبادات الأخرى، تدريب وتشديد شوية عن سن العاشرة، وفي الغالب عشان هو كان سن البلوغ. المهم التطوير ده فكرته، ده يعني الحاجات اللي هو بيطور بيها أو المهارات اللي بيكتسبها. لكن في الفترة دي الحقيقة بنبقى مركزين جدا على التطهير، مركزين جدا ان احنا نستل منه بعض الاخلاق. ولذلك انتوا لو لاحظتوا كده في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، ويمكن دي ان شاء الله لعل ربنا يقدر يكون لها حديث خاص جدا نتكلم عنه ان شاء الله لما نتكلم عن اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم المواقف اللي جمعته في الاطفال، نلاحظ جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مركز جدا على مسألة ان هو يطهرهم او يزكيهم من بعض الاخلاق مهما كان السن صغير. يعني حتى في حديث الحسن المشهور في التمر بتاع الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره واخذها من رغم طفله، والبعض يقول ده ما هيعيش، لا وقال انها لا تحل لنا الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعوده على المسألة دي ويطهره من المسألة دي، من مسألة ان اليد تمتد لما لا يحل للإنسان حتى لو إنسان مش منتبه قوي من سن صغير جدا. مثلا حديث عمر بن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه سم الله وكل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص في المرحلة دي على التطهير. ولذلك خدوها مني نصيحة مهمة جدا جدا جدا، ما قبل البلوغ اهتموا برصد ما ينبغي أن يتطهر منه أولادكم أكثر من اهتمامكم برصد ما ينبغي أن يتطوروا به. تاني يعني النهاردة أنا عندي ولد أهو، الولد أنا الكلام ده بقوله للآباء للأمهات للمربين للمربيات، والكلام ده بعد استقراء كده للسنة واستقراء للوحي فيما يتعلق بالمسألة دي. يا ترى إحنا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ما قبل البلوغ دي، أنا هيكون اهتمامي منصب على إيه؟ على إن أنا أطوره وأديله مهارات ولا أكسبه مهارات، ولا إن أنا أركز في الولد ده ايه الافات اللي عنده اللي هو محتاج يتطهر منها؟ وقلنا قبل كده انواع الافات او الابتلاءات ثلاث انواع، الابتلاءات اللي متعرض لها الانسان ثلاث انواع في او ثلاث دوائر. في ابتلاءات بنسميها الابتلاءات الاصليه، ابتلاءات من حيث كونه انسان، انه بما انه انسان انه هو جهول، بما انه انسان جزوع هلوع منوع. يمكن ده على قول اللي بيقول ان الانسان هنا يراد بالانسان ككل، يعني خلاص كان بعض العلماء بيقول يراد بالإنسان الكافر، سهل نرجح يراد بالإنسان ككل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو تذكروا في الحديث المشهور اللي هو وكاء لما راح لسيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة عشان يوقظهما للصلاة، فسيدنا علي بن أبي طالب قال إنما أنفسنا بيد الله. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهنا الإنسان واضح جدا من السياق إنه يراد به الإنسان الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزلها على الموقف ده لأنه يرى أن اللفظ عام، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استعملها هنا أو أنزلها على الموقف ده، خلاص أنه موقف مشابه ليه. المهم فالأقصد أن احنا الحاجات اللي من نوع ده اللي هي الإنسان، إما أن الإنسان داخل فيها مباشرة بالخطاب العام وكان الإنسان وإن الإنسان، أو أن الصفة دي وارد تكون موجودة حتى في الإنسان الصالح. على كل فده نوع من الابتلاءات بنسميه ابتلاءات اصليه، هو الانسان مولود بيها. طيب هو مولود بيها، طب ليه ربنا وضعها فيه؟ حد يقول طب ما كانش يجيله، لا هو ربنا وضعها فيه عشان يختبر هل هيتطهر منها بالوحي ولا هيترك نفسه لهذا الابتلاء، زي ما احنا مختبرين بان احنا بنجوع وبنعطش، صح بنجوع وبنعطش، فهل لما تيجي تاكل هتسد الجوع ده بالحرام ولا تسده بالحلال؟ بتعطش هتسده بالحلال ولا بالحرام؟ انت بيجي عليك الشهوة، تركيب الشهوة في داخل الانسان، ما هو شيء مركب جوه الانسان، هتسده بالحلال ولا هتسده بالحرام؟ ابتلاء اصلي. ففي ابتلاء اصلي ان الانسان هو جهول، ان الانسان اذا مسه الخير بيبقى منوع، واذا مسه الشر بيبقى جزوع. ممكن مهدد بكده، ان الانسان يطغى ان رآه استغنى، مهدد بكده. فهو انا دوري النهاردة ان الحاجات اللي انا اختبرت بيها من اختبارات، هو احنا جايين الدنيا نعمل ايه؟ يعني البعض متصور، يعني البعض يريد ان ربنا سبحانه وبحمده يكون على هواه هو. يعني بعض الناس يقول لك ازاي وليه ربنا؟ طب ما احنا جايين الدنيا ليه؟ لما مثلا ما يبقاش فيه ابتلاءات ولا فيه اختبارات ولا فيه نوازع للنفس من جوه ولا فيه ميول ناحية، طب فين الاختبار بقى؟ هيتبين منين الصالح من الطالح؟ هو لينا احنا عشان احنا نتحاسب، فين الاختبار؟ يعني يعني دي مسألة مهمة جدا. المهم في نوع تاني من الابتلاءات اسمه الابتلاءات الجينية او الوراثية. يعني الجينية الوراثية البيئة اللي انا فيها، ابويا امي خالتي عمي عيلة والدي عيلة والدتي، البلد اللي انا عايش فيها، الجنس اللي انا بنتمي ليه ككل، فيهم صفات عامة كده. ليه برضو الصفات دي ابتلاء ليه؟ ان مثلا ممكن يكون فيهم نوع من الايه، من الجبن شوية، او من يعني عندهم الثبات في الامر زايد لدرجة ممكن يفوتوا الفرصة. هي حاجة جميلة ان عندهم ثبات في الامر، لكن هو لما ما ينجحش، لا ينجح في انه يهذبها بالوحي ويحسن استثمارها بالوحي، ممكن تروح بيه لمشاكل تانية. ولذلك بنشوف الانسان عنده قدرات جميلة ومواهب هيلة، هي ممكن لو انسان افرط فيها تبقى نقطة قصور او عيب، ولو الانسان احسن استثمارها تبقى حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا. واضح الكلام ده؟ طيب بناء عليه في نوع من الابتلاءات اسمه الابتلاءات الوراثية او الجينية، واخدها من ابي من امي من عيلتي، ده عادي وارد. هي حاجات منها كتير بتبقى جميلة، وحاجات منها كتير بتبقى ممكن تبقى نقاط قوة، لكن للأسف الشديد لما الانسان ما بيهذبهاش بالوحي بتبقى نقاط ضعف. واحد مثلا عنده قدرة انه يتكلم ويقول ويقنع، ممكن يستعملها في الباطل، ممكن يستعملها في الحق. واحد عنده نشاط وحركة، ممكن في الباطل ممكن في الحق. المهم دي ابتلاءات وراثية او ابتلاءات جينية. في نوع ثالث من الابتلاءات، وده الاوسع بقى، الابتلاءات البيئية، حاجات اكتسبها من البيئة اللي هو فيها. البيئة اللي هو فيها فيها كذب بدأ يبقى كذاب، البيئة اللي هو فيها فيها مثلا عدم تقدير لحرمة المال بدأ يبقى عدم تقدير لحرمة المال، البيئة دي متوسعة شوية في الاختلاط وتجاوز الحدود في العلاقات بين الرجال والنساء، عادي بقى كده. طيب فده نوع من الابتلاءات احنا بنسميه الابتلاءات البيئية او الآفات البيئية. انا بقى محتاج ابص على الثلاث دوائر دول وارصدهم في ابني او في بنتي، او انا كراجل معلم او حضرتك كمعلمة، نرصدهم في اللي قدامنا ازاي؟ نشوف والله هو عنده ايه. انا بلاحظ ان الواد ده مشكلته ان هو بيخاف ياخد خطوة، جبان جدا. لا انا بحس الواد ده يعني متهور بزيادة عن اللازم، ما بيفكرش كويس، بمندفع، يعني ده ممكن يبتلى اصلا. انا بفكر الولد ده ملاحظة كذا ان فيه السلوك الفلاني اللي ممكن يكون موجود عند والده او والدته، ان هو اكتسب من البيئة دي كذا. واضح؟ مثلا اللي عاش في بيئة ثرية اكيد ليه نوع من الافات، هتكسبه نوع من الافات. واللي عاش في بيئة فقيرة جدا معدمة هيبقى فيه نوع من الافات هيكتسبها من البيئة دي، وهكذا. اللي اقصده ان هرجع تاني، لان احنا مع الاطفال عنا في مرحلة ما قبل البلوغ تبقى مركزة قوي على التطهير اكتر من التركيز على التطوير. مركز على التطهير جدا، احنا نطهرهم. ليه؟ لانهم اصلا كده كده مش مكلفين، ودي مرحلة كأنهم بيتهيأوا لاستقبال التكاليف، بيتهيأوا لاستقبال التكاليف. فبالضبط يا جماعة زي انا بهيئ مكان عشان استقبال حاجة او استقبال حد. يعني مثلا انا لو عندي مكان زي الاستوديو ده او قاعة مثلا، القاعة دي انا المفروض هعمل ايه؟ هبدأ استعملها في تعليم القرآن الكريم وانشطة خير وكذا وكذا وكذا، يعني هيبدأ يحصل فيها، وبعد كده هنبدأ نحط فيها مش عارف شاشات، وبعدين نحط فيها مش عارف كاميرات ثابتة وداتا شو ثابت ومش عارف ايه. طيب اكيد انا في طب الكلام ده هيبدأ امتى يا جماعة؟ يقولك هيبدأ ان شاء الله بعد 6 شهور. طيب بعد 6 شهور انا ما قبل ال6 اشهر بعمل ايه؟ بقعد اتمم على المكان، اشوف كده وفي ايه. الله لا لا خلي بالك، صح ده هنا الماسورة بتاعة المية دي مشكلة، ده دي في المكان ده مشكلة، احنا لو سبناها ده ممكن تضرب، فلو ضربت ممكن تبوظ الدنيا. فانا يبقى قادر اعمل ايه؟ لا ده انا بعد مركز اقول لا استنى، ده انا الفترة دي معايا وقت اهو، معايا شهر شهرين ثلاثة، لا اشيلها من هنا خالص اطلعها اخليها بره. الشباك ده على فكرة نوع الازاز اللي فيه لا ممكن بسهولة يتكسر، وممكن لو اتكسر وانا في وسط الشغل هيعمل لي مشكلة. انا معايا فرصة اهو ان انا ممكن اغير نوع الازاز ده او احوله الومنتال مثلا. واضح؟ يعني انا معايا فترة، الفترة دي احاول اعمل ايه؟ اضبط الدنيا كلها، ارصد الافات او ارصد التهديدات. يبقى انا مركز في الفترة دي. الناس بيسمونه نقاط الضعف او التهديدات. الولد ده لما هيدخل معترك الحياة ايه التهديد اللي ممكن يواجهه؟ ضعيف قوي، ما عندوش شخصية، قراراته مش عارف ايه. طيب ايه نقاط الضعف اللي حاضرة فيه؟ طيب هو ضعفه ده دي نقطة ضعف فيه. طيب هو لما يروح يواجه بقى مش عارف ايه ومشاكل وكذا وكذا والحياة وينزل معتركها الامر بيختلف. لما تيجي عليه تكاليف لا هو انسان كسول ما بيتحملش المسؤولية، لما تيجي التكاليف اكيد مش هيبقى متحمس ليها. يبقى اللي اقصده الكلام ده والله في منتهى الاهمية، ان احنا في المرحلة دي بنبقى مركزين اكتر انا بقول اكتر ركزوا في كلام على مسألة ايه؟ ان احنا نسد الافات ونعودهم او ندربهم على بقية العبادات. طيب والعبادات التانية او الحاجات اللي انا بدربه عليها، انا مش بس كده، مش بس ان انا هدربه، ده انا احاول اربطها بسد الافات اللي عنده. يعني الصلاة ازاي تكون سبب في انها تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ تبقى الصلاة صلاة. والاستعانة ازاي تحل مشكلة تهوره ان هو ما بيتثبتش وعنده العزيمة على الرشد عالية انه يقف ويستعين ويصلي استخارة وكلام ده بعدين ينطلق. وازاي برضو تحل مشكلة اللي هو خايف وعنده احجام زائد ومش قادر ياخد خطوة، ازاي يعلمه ان انت لو استعنت بربنا ربنا معاك ولا تقلق وكذا. واضح؟ فاللي اقصده ان حتى التطوير اللي احنا هنطوره لهم، الحاجات اللي هنحليهم بيها المفروض انها تبقى برضو في خدمة التطهير. طيب يبقى انا قلت في واقعنا احنا عندنا تصور ان يعني كلمة تزكية دي كلمة مهجورة شوية في واقعنا، واتكلمت عن المسألة دي. النقطة التانية ان عندنا تصور ان الاطفال احوج للتطوير منهم للتطهير، لا هم احوج للتطهير منهم للتطوير، والتطوير يبقى في خدمة التطهير، التطوير يبقى في خدمة التطهير. خلاص؟ وانا قلت برضو قبل كده ان احنا عايزين تطهير بالتطوير. تاني تطهير بالتطوير، يعني التطوير هو اللي يطهر، مش نوع نقول عايزين نطهر وبعدين ما احنا نتطور بحاجات. الحاجات دي تعمل ايه؟ تطهر وترفع، هي تطهر وترفع. ماشي؟ فالمفروض ان كده يعني. والعبادات بتقوم بالدور ده، يعني الصلاة مثلا ليها ادوار تطهيرية وادوار تطويرية، الذكر ليه ادوار تطهيرية وادوار تطويرية، القرآن الكريم ليه ادوار تطهيرية وادوار تطويرية. فبرضو المفهوم اللي انا باكد عليه ان التطهير يكون بالتطوير. احنا طب عايزين نطهره، ما هو دي نقطه ركزوا معايا. في بعض الاباء والامهات او بعض المعلمين والمعلمات عندهم قدره هائله وجميله جدا على رصد الافات، يقدر يرصدها كويس. ايوه دي افه، دي مشكله. طيب عايزين بقى نطهره منها، عايزين نعالجها، عايزين نكافحها، نعمل ايه؟ ده ممكن بقى للاسف الشديد يهدى في الحته دي، بس ما يهداش للطريقه اللي عالج بيها الكلام ده. فلما نيجي بقى نقول ان الافه اللي موجوده عند الانسان دي احنا نطهره منها ازاي؟ بتطوير. بايه؟ خلال الوحي بر. فالتطوير ده هو اللي ايه يعني يعمل مزاحمه. عارفين يا جماعه فكره المكاثره في الطهاره، في فقه الطهاره عند الساده الفقهاء، في حاجه اسمها المكاثره، ان لما نجاسه مثلا تقع على ارض مثلا زلط رمليه مش عارف ايه كلام من ده، فنعمل ايه؟ نكاثرها بالماء، نجيب ميه ونفضل نحط كتير لغايه ما نتاكد ان كان الماء الطاهر ده حل مكان الماء اللي كان فيه نجاسه، او حل مكان الشيء النجس اللي كان موجود. فده اسمه تطهير بالمكاثره. هنا نفس القصه كده، في اوقات يكون التطهير بالمكاثره ان احنا نتكاثر على الافه دي فنطردها، ما يبقاش ليها مكان. ليه؟ لان الحق ليه طبيعه. خدوا بالكم من دي. وقل جاء الحق وسيزهق الباطل، ولا جاء الحق وزهق الباطل؟ هو مجرد ما الحق يجي الباطل بيولي، يعني هي كده، الحق يجي الباطل يولي، والباطل ما يعشش وما ينتفش الا في غياب الحق، او الحضور الباهت للحق، حضور الرسوم، حضور كأنه موجود ومش موجود، فساعتها الباطل يعشش ينتفش. لكن لما الحق يتواجد بوضع الذي ينبغي أن يكون عليه ما يبقاش في مكان للباطل. ودي مسألة مهمة جدا بالنسبة لأطفالنا، مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا احنا شخصيا. لو الإنسان عايز في حاجة عنده عايز يتخلص منها يزاحمها بغيرها، يزاحمها بغيرها من الخير، فما يكونش في مجال ليها أصلا فتطرد خلاص. يجي عسكر الحق يطرد عسكر الباطل، خلاص تخلص القصة على كده. المهم، فبأكد برضه أن التطهير يكون بالتطوير، يعني تطهير بالتطوير، التطوير يجي فيجي إيه يطهر. طيب في نقطة معلش محتاجة أقف معاها، وهي نقطة اشتهرت كتير جدا، إن إحنا يقال إن المفروض المسلم أهم الحاجات التي ينبغي أن نحرص عليها أو أركان منهج السلف الصالح والتوحيد والاتباع والتزكية. والحقيقة إن الكلام ده أنا بكلمش على أصل إطلاقه، يعني ريت نركز بس على اللي أنا عايز أقوله بالضبط. مع الوقت بدأ يبقى كلمة التزكية عندنا مرتبطة إلى حد كبير بإيه؟ بشوية سلوكيات وأخلاق، يعني مرتبطة مثلا بإن أنا أصلي وأصوم وبعمل بعض العبوديات القلبية وتبقى أخلاقي حسنة، وكأن التوحيد أو الاتباع مش من التزكية. ولذلك لو جينا نقول التزكية هي تتحط في مقابل التوحيد والاتباع، لا، ده هو المفروض ان المراد ان انا اتزكى، المراد ان انا اتزكى. طيب ده كلام الوحي. طب التزكي ده اهم معالمه التوحيد والاتباع، واضح؟ يعني المفروض ان التوحيد والاتباع جوه التزكية، مش التزكية حاجة رقم ثلاثة، التوحيد الاتباع التزكية. فانا اجيب توحيد واجيب اتباع اجيب تزكية. هو ممكن العلماء قصدهم ايه؟ نحن خدنا التوحيد وحطناه كده كركن لوحده، وخدنا الاتباع وحطناه كركن لوحده، وبعد كده بقية التزكية. انما التوحيد هو من التزكية والاتباع من التزكية. التوحيد احنا لما نبص عليه لا اله الا الله، هو تطهير، يعني نفي واثبات، تخلية وتحلية. يعني انا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني هو اصلا كده، والتوحيد تزكية اصلا، يعني الموحد ده او المؤمن هو تزكى، تزكى على مستوى معين، على مستوى هو الاهم على الاطلاق، على مستوى هو الاهم على الاطلاق، مستوى يتعلق بألوهية الرب سبحانه وبحمده بلا اله الا الله. فهو التوحيد تزكية اصلا في الاساس. ان انا دلوقتي انا بقول اشهد ان لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، فانا كده عملت ايه؟ عملت نفيت كل استحقاق للألوهية عما سوى الله، وأثبتت الألوهية الكاملة لله. يعني أنا بقول كده مفيش أي حد خالص 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 يستحق أي ذرة من الألوهية أنه يؤله، يعني يعبد يحب يطاع يخضع لي إلا الله. يبقى أنا عملت تطهير كامل من كل الكلام ده، طهر 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 طهر، وأثبتت الألوهية الكاملة لله، مش ألوهية لله، الألوهية الكاملة لله. فأنا لما نفيت الألوهية عما سوى الله هو نفي لإثبات كمال الضد، عشان أثبت كمال ضد الكلام ده لله سبحانه وبحمده. وما له فيهما من شرك، وما له فيهما من شرك، مش نفي للنفي، نفي لإثبات كمال الضد، تمام كده؟ وما مسنا من لغوب، لا تأخذه السنة ولا نوم، مش نفي للنفي زي ما شيخ سنة تمية، نفي لإثبات كمال الضد، خلاص؟ طيب فهو التوحيد هو تطهير. يجي نبص على الاتباع، الاتباع برضو تطهير، اشهدوا أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الطرق التي نصل من خلالها إلى الله طرق كثيرة، بس زي ما قال جنيد كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا في لا إله إلا الله عملت توحيد المقصود، خلاص أنا رايح وجهة واحدة وتخلصت من كل الوجهات الأخرى، تطهرت من الوجهات الأخرى أو من صراف الهم الوجهات الأخرى ورحت لوجهة واحدة. طيب لما أسلك طريق بقى في طرق كتير، ماشي؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طب أنا عملت إيه؟ أنا تطهرت خلاص، تخلصت من كل الطرق دي، وسلكت إلى الله طريقا واحدا وطريق محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا هنا توحيد الاتباع، توحيد الاتباع، إن أنا هنا في الاتباع اتبعت واحد بس، وده برضو تزكية. لما نيجي نبص على الاستقامة تزكية تزكية تزكية. ولذلك الله يريد لنا أن نتزكى، نتزكى بالقرآن الكريم. ولذلك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم. العلماء يقولوا يعني، حتى يمكن دي كانت ألفاظ جميلة جدا للشيخ السعدي والرشيد رضا والغيرهم، كان يقول إيه المفروض ان هو تبري، تبري وتربي، تبرية تبرى من الحاجة تطهر منها وتربى على الحاجة. فلذلك بيعتبروا التربية جزء من التزكية، حاجة في داخل التزكية، ان هو قلنا تبري وانه يتبرى ماشي، ويتربى او يتطهر ويتطور او يتخلى ويتحلى. المهم ان انا في النهاية زي ما قلنا يتصفى تصفية وتنمية. المهم ان انا في النهاية اصل للصورة دي، الصورة المكتملة دي. حد يقول لي انت دايما انا دكتور بتقعد تصدع دماغنا بمصطلحات ومش عارف وايه وكلام ده. والله يا جماعة تاني تاني تاني، المنهجيات اهم من احاد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل، والافعال والتصرفات انعكاس الافكار والتصورات. فانت لما يبقى افكارك وتصوراتك سليمة تبقى تصرفاتك سليمة. هو انا بقول الكلمة دي ليه؟ لان في واقع بعض الشباب المهتم بمنهج السلف الصالح، اصبحنا النهاردة مهتمين بالتوحيد والتزكية والتوحيد والاتباع. لا التزكية دي يعني حاجات كده على الجنب، لا، هو الدين كله تزكية، هو المفروض اللي يراد منا تزكى. ولذلك في حاجات مهمة كبيرة خالص كده جينا راكنينها بقى على جنب، ما انتبهناش ان الاتباع ده تزكية. يعني الاتباع اصلا المفروض اتبع بمنهجية التزكية بنفسية التزكية، منهجية التزكية، ان انا لما اتباعي يكون تطهير وتطوير، توحيد يكون تطهير وتطوير. ولذلك يعني ربنا يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يؤمن ازاي ومشرك ازاي؟ ما تطهرش تطهر كان. فهو رغم ان هو يعني عمل خد اتجاه سلك الى الله سبيله خلاص، بس فيه لسه ما تطهرش تطهر كان. لذلك حاجات كتير ليها مثلا بعض المشايخ نزل الشيخ يعقوب يقول عليها رواسب الجاهلية، او النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني كان قالها لسيدنا ابو ذر لما قال له انك امرؤ فيك جاهلية، ان يبقى في بقايا من 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 حاجات من افات الانسان ما تطهرش منها. ولذلك الكلام ده مهم جدا، ان انا افهم ان الغاية في النهاية، تاني الغاية في النهاية، ان الشخص ده لما يدخل عالم القرآن يطلع منه قد تزكى. انما اللي دخل عالم القرآن وما طلعش قد تزكى في مشكلة، في مشكلة حصلت. ونفهم تاني وتالت ورابع وعاشر ومية والف ان القرآن مش وظيفته فقط ان هو يقرأ ويسمع ويكون يعني مصدر للحسنات او سبيل للحسنات، مش كده بس، نفهم فهم واضح ان القرآن الهدف الرئيس فيه انه يزكي البشر، ان ادخل اتزكى. ولذلك اللي يقول لي بقى ان انا تعاملت مع القرآن بس ما تصلحتش ما تحسنتش في افاتي زي ما هي، والله او يقول لك الحد ولا مش عارف انتكس ولا كذا، نسأل الله العافية، تمام؟ لا، هو ما تزكى، هو رؤيته اصلا نظرته للقرآن والتعامل معه نظرة مش صح. هو شاف الكتاب ما شافش الكتاب كده، لو شاف الكتاب كده لا الامر كان هيختلف. ازاي ان هو يستعمل القرآن لو صح التعبير في انه يزكي نفسه؟ احنا بفضل الله سبحانه وبحمده في المرات اللي فاتت خدنا خطوات كتيرة، خدنا كلمنا عن التفهيم وكلمنا عن التدبر وكلمنا عن اهل الآية وغيرها من الامور. والنهاردة هنتكلم بشكل مباشر جدا واضح جدا عن كيف نزكيهم، كيف نزكيهم، ازاي اقدر انا ازكي الاطفال بالقرآن الكريم، ازاي ازكيهم بالايات. الناس ممكن تبص للكلام ده بنظرتين. بعض الفضلاء يعتبر ان التزكية بدأت من اللحظة اللي انت مسكت فيها المصحف تقرأ كده، ده داخل في صلب التزكية. فيقول القراءة تجديد، انت بتقرأ ليه؟ القراءة اصلا هيبقى ليها دور في تزكيتك، بتعمل قدر من التطهير والتطوير. طيب لما تيجي تفهم حصل قدر من التطهير والتطوير، لما تيجي تدبر حصل قدر من التطهير والتطوير، لما تيجي تتبع حصل قدر من التطهير والتطوير. ففي بعض الفضلاء بيشوف كده، بيشوف ان التزكية بدأت من هنا، من يعني. ولذلك كل ده عنده داخل في التزكية، ان ده بيعمل تزكية ده بيعمل تزكية ده بيعمل تزكية. وبيشوف طبعا انها بتبقى فول بلون او الصورة الكاملة او الواضحة ليها بتحصل لم يحصل الاتباع، لم يحصل الاتباع خلاص، ان الاتباع ده اما انه هيبقى تخلي او تحلي، هتبع فتخلى عن حاجة او تحلى بحاجة، او تخلى عن حاجة وتحلى بكمال ضدها، او تخلى عن حاجة وتحلى حتى بضدها. فهو المفروض الاتباع هيبقى كده في النهاية. التزكية بتبقى مستوى الظاهر والباطن، فالتدبر ده كان باطن. المهم فالشاهد في بعض الفضلاء بيشوف الموضوع كده وما فيش مشكلة برضو، لا مش أحد في الاصطلاح. في حد تاني بيقول لا، التزكية هي مرتبطة الى حد كبير بصورة اساسية بايه؟ بالعمل او الاتباع، هو ده التزكية. يعني العمل اللي هعمله تطهيرا وتطويرا هو ده التزكية، تمام؟ وبناء عليه بيعتبر بقى ان القراءة والفهم السماع التدبر كل دي وسائل مساعدة او ممهدة للتزكية اللي هتحصل، تمام؟ للتزكية اللي هتحصل. ولذلك احنا بناء عليه بنقول احنا عندنا صلب التزكية اللي احنا بقى عايزين نكلم حضراتكم فيه بصورة اساسية او واضحة، لان احنا كده في منطقة الاليات. لو انا عايز ازكي الطفل ده، انا عندي فيه صلب للتزكية كده اهو، ده المفروض الصلب بتاع التزكية خلاص، ده هنا كده، وفي حاجات تسبقه وحاجات تلحق به، تمام؟ ممكن نقول على اللي قبله ده ممهدات، ونقول على اللي بعده متممات، خلاص؟ ممكن اللي هنا كله نعتبرها مرحلة تجهيز، وهنا نعتبره مرحلة تعزيز، خلاص؟ يبقى هنا ممهدات وهنا متممات، وده ممكن نعتبرها مرحلة تجهيز، ودي نعتبرها مرحلة تعزيز. ولذلك احنا عايزين نتكلم عن الصورة الكاملة من التزكية، ازاي اقدر ان انا ازكي الولد بآية، ازكيه بصورة، ازاي اقدر اقوم بالكلام ده. فخدوا بال حضراتكم من التالي، كل اللي عدى مطلوب عشان اصل هنا بشكل هايل، يعني انا مش عايز اعمل ايه، انا عايز امشي كده، مش عايز اقفز على الخطوة دي، مش عايز اجي ابص على الآية ايه المطلوب مني، اعمل كذا ما تعملش كذا. طيب ما انا اصلا ممكن ما اعملوش، ممكن اعمله مرة وابطل، ما بقاش تزكيت اصلا، او ممكن اكون تزكيت تزكي لحظي. طب سؤال، هو التزكية اللي احنا عايزينها دي يعني عايزينها بانهي صورة بالضبط؟ يعني صورة التزكية اللي حصلت ايه؟ يعني انسان تطهر وتطور مثلا، تخلى عن خلق رذيل وتحلى بخلق جميل، احنا عايزين ده يبقى شكله عامل ايه؟ عايزين التزكية دي عايزينها تبقى تخلق. ولذلك بقى بأمي صلى الله عليه وسلم تيجي تقولي تزكى بالآيات، اقول لك اه تزكى بالآيات، بس صورة التزكي بتاعته كانت ايه؟ تخلق. يعني ايه تخلق؟ يعني هيئة ملازمة للنفس تصدر عن المرء بلا تكلف، يعني حاجة فيها اربع معايير واضحة، انها حاجة ايسر ما تكون، اسرع ما تكون، اتم او اكمل ما تكون، وادوم ما تكون. يعني حاجة ما بيعملهاش ايه؟ لا ده احنا عايزين، مش عايزين نعملها مرة، نعملها مرة والتانية والتالتة، عايزينه يفهمها صح ويهيئ لها كويس، عشان لما يعملها يعملها بسهولة ويسر، يعملها بسرعة ما يتأخرش، ولما يعملها يعملها على اتم واكمل صورة، وكمان يواصل بعد كده يعملها مرة والتانية والتالتة والرابعة، تبقى هيئة ملازمة لنفسه كالخلقة فيه، كالخلقة فيه. واضح؟ يعني خلاص واحد النهاردة راح على سبيل المثال، هو واحد راح عمل حاجة في انفه، خلاص غير مش عارف حجم انفه ولا ايا كان، حاجة صارت كالخلقة فيه، حتى حاجة اصبحت كالخلقة فيه، حاجة ملازمة ليه ما بتنفكش عنه، خلاص واحد عمل عضلات ولا مش عارف يعني، خلاص. فده اللي اقصده. فصورة التزكية اللي احنا عايزينها تبقى تخلق. ولذلك مش الفكرة ان هو عمل السلوك ده مرة بطل، او فكرة انه تخلى عن المشكلة الحاجة دي مرة وخلصنا، انا عايزه يتخلق بالتزكية اللي هيطلع بيها من الاية دي او السورة دي، عايزه يتخلق بيها. ولذلك يبقى فعله فعل المؤمن، وده اتكلمنا عنه، فعله فعل الحكيم، الشخص الحكيم، تمام كده. وكده يبقى حقق كل المقاصد التي اريدت له من التعامل مع القرآن الكريم. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان عايز ألفت الأنظار، أو أوجه الأنظار بعبارة أدق لغويا، أوجه الأنظار لمسألة أهمية التجهيز وأهمية الممهدات، ماشي؟ وهيجي معنا بعد كده بقى أهمية الإيه؟ التعزيز أو أهمية المتممات، دي مرحلة لسه هتكلم عنها ان شاء الله بعد ما اخلص كلام في تزكية، هتكلم عن اللي ورا هنا بقى. واحنا كنا جايين كده المفروض دي التزكية، واحنا جايين كده عاملين انك يقرا يستمع ونوصي، يقرا ويستمع ازاي ويفهم ونكلم، وصية رئيسية ويتدبر وكل ده عشان دي. وصلنا هنا خلصنا؟ لا لسه عايزين نعزز الكلام ده، عايزين بقى ايه؟ عايزين ندعمه نتممه نرممه، يعني عايزين نشوف. يعني واحد يقول لي طب معلش ممكن الحاجه دي تكون موجوده عند الولد ده يمكن اتكلمت علينا في بناء المفاهيم، اتكلمنا عليه في بناء المفاهيم وهنحتاجه هنا في السلوكيات. طب واحد يقول لي طيب انا ابني بيعمل الحاجه اللي الايه دي بتوصي بيها. طيب بيعمل الحاجه اللي بتوصي بيها، طيب ممكن يا سيدي يحتاج حاجه من ثلاثه، او ممكن يحتاج الثلاثه، ممكن يحتاج ترميم او تتميم او تدعيم. ترميم ازاي؟ ممكن في حاجه كده في شرخ هنا فلازم نرمم، عشان الشرخ ده لو سبناه خلاص هو شرخ صغير بس ممكن يزيد وممكن تتكسر. طيب ترميم. تتميم هو المشكله ان الكوبايه دي مليانه مثلا لغايه نصها، عايزين نكملها للاخر. طيب تدعيم. تدعيم يعني ايه؟ والله الكوبايه دي فيها مشكله ان ممكن هي يعني الزجاج ده نفسه مايل شويه ناحيه اليسار، فيفضل احط حاجه هنا كده عشان حتى لو مال ما يقعش. يبقى ممكن الحاجه السلوك الكويس اللي موجود عند ابن حضرتك يبقى محتاج ترميم، او يبقى محتاج واضحه النقطه دي، او يبقى محتاج تتميم، او يبقى محتاج تدعيم. ركز معايا عشان في حاجتين تانيين بقى. او يبقى محتاج تدوين لو صح التعبير، ان ازاي يدوم على الكلام ده، او يبقى محتاج تقويم. يعني ايه تقويم؟ ان يبقى في حاجه في غلط، في حاجه مش مظبوطه لازم تقوم. لو ما تمش تقويمها دلوقتي احنا عندنا مشكله ان اليد بتاعه الكوبايه دي هي مايله كده شويه، فلو جت يعني الترابيزه اتشلت كده فهتقع، فالحق انا اقومها ارجعها الحمها خليها في الجنب ده، بحيث انها لو جت كده تاخد الثقل بتاعنا في الجنب التاني. يبقى تاني واحد يقول لي طب انا ابني الايه دي مثلا بتتكلم عن الصدق والولد الحمد لله صادق، او بتتكلم عن الانفاق هو ما شاء الله بيحب ينفق، او هي بتتكلم عن مثلا الادب اللفظي وهو ما شاء الله لسانه كويس ومؤدب لفظي. نقول لا ثواني بقى، احنا عايزين نبص هنا نشوف ممكن يكون محتاج ترميم، ممكن يكون محتاج تتميم، ممكن يكون محتاج تدعيم، ممكن يكون محتاج زي ما قلت تدويم حاجة تدوم، ممكن يكون محتاج تقويم. خلاص، لان مثلا بتجدوا ان اطفالنا المسألة دي حاضرة عندهم جدا. ممكن تقول انا ابني كريم جدا وما شاء الله فعلا ممكن يكون كريم وبيدي ومش عارف ايه، بس مثلا تلاقيه لو لقى فقير ما يدلوش، طب انا اديله ليه وياخد فلوسي ليه؟ انما انا بدي لبابا عشان بابا هيدي، وبدي لاخويا عشان اخويا هيردها لي، وبدي لامي. طب ما ممكن يكون الكرم ده هو محدود في نطاق اصلا، ممكن يكون الكرم ده مع الموافقين مش مع المخالفين، ممكن يكون مؤدب بس مؤدب فين؟ في البيت. طب في المدرسة؟ فخلي بال حضراتكم من حاجة مهمة جدا وهي مسألة النطاقات بتاع السلوكيات. تاني نطاقات السلوكيات. يعني ايه نطاقات السلوكيات؟ منين نبص النهاردة ممكن نجد ان الولد السلوك ده اللي بيصدر منه هو سلوك كويس بس في نطاق محدود، زماني او مكاني او انساني. تاني زماني او مكاني او انساني. يعني ايه زماني؟ انا هو مثلا ممكن في وقت المدرسه اللي بيبقى زهقان مش عارف من ايه ممكن تلاقيه بيروح ويعمل ويخدم ويودي، في وقت الاجازه بقى اللي عايز يلعب ويروح يجي ما تلاقيش خدوم ولا اي حاجه. طيب مكاني. يعني ايه مكاني؟ ممكن يكون الكلام ده بيعمله كويس جدا في البيت بس المدرسه مش كده. انساني بيعمله مع ناس ما بيعملوش مع حد تاني. ولذلك حتى يمكن مساله النطاقات دي كنا احنا بناكد عليها دايما، لما نحب نشعر ونستشعر يعني تفرد الرب سبحانه وبحمده في اسمائه وصفاته. لما تيجي تتامل وتشوف تفرد الرب في اسمائه وصفاته، ان اسماء ربنا وما تدل عليه ما بيحدهاش مكان ولا بيحدها زمان ولا بيحدها انسان. يعني مش في مكان دون مكان ولا زمان دون زمان ولا مع انسان دون انسان، لا مش كده خالص. يعني سبحان الملك. فتخلي بالك من ايه؟ من النطاقات في السلوكيات. يعني عشان كده انت ممكن تكون محتاج للولد انك تتمم له حاجه، تكمل له النطاق اللي مش كامل عنده، تدعمه في المنطقه اللي هو اصلا مش، تقومه في المنطقه دي، تخليه يداوم على الامر ده. واضح؟ طيب فاللي اقصده ان احنا عايزين الولد يتزكى، يعني يبقى عنده الخلق او عنده السلوك ده او يعمل العمل ده او يتزكى بالايه دي تطهيرا وتطويرا. لكن التزكي ده عايزين شكله ايه او صورته ايه؟ عايزينه تخلق ان شاء الله. ولذلك ركزوا في اللي جاي، مهم جدا جدا جدا. لا تزكية بلا تعاهد، لا تزكية بلا تعاهد، لا تزكية بلا تعاهد. وعشان العبارة البسيطة اللي حركة تستعملوها كتير، لا تربية بلا تعاهد. ده أصلا في أصل تعريف التربية هي تعاهد الشيء طورا بعد طور حتى يصل إلى كماله. فمفيش تزكية أو مفيش تربية بلا تعاهد. ولذلك إحنا كتير جدا ممكن نقول الحاجة بس ما نتعاهدهاش. اللي بعض الناس الفضلاء ممكن يسميه تعويد، تعويد عوده على الحاجة، تدريب أدربه عليه. بس العبارة الوحي ألطف، عبارة التعاهد، إن أنا أتعاهده في الكلام ده، أشوفه هو طيب هيعمل إيه، إيه اللي بعدها، اللي بعدها، اللي بعدها، أتابعه. طب عملتها النهاردة، طب إحنا عندنا جدول هنعملها الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعد، الأسبوع اللي بعد، الأسبوع اللي بعد، لغاية ما نطمئن ليه. يبقى نعمل تمكين. يبقى التزكية ركزوا محتاجة تعويد بعبارة بسيطة، محتاجة تدريب عليها، هي محتاجة تمكين للحاجة دي عنده. كل ده ممكن نختصره في كلمة انها محتاجة تعاهد. محتاجة تعاهد، انها تتعاهد ازاي، يتم تعاهد الايه، التزكية اللي تمت دي، لغاية ما نطمئن انها خلاص تمكنت في النفوس. يبقى نخلي بالنا من حاجة مهمة، في تعليم ده قبلها هو، وفي تعاهد بعدها وهي فيها تنفيذ، في تعليم وفي تعاهد. فالتعليم ده انا بهيئه، انما التعاهد بقى لازم اعزز. يعني التعليم ده تجهيز والتعاهد تعزيز. طيب هذه التزكية انا حتى الان اتفقنا على ان قبلها تجهيز وبعدها تعزيز، قبلها تعليم وبعدها تعاهد، قبلها ممهدات وبعدها متممات، وهي نفسها في صلبها مفروض ان هي تطهير وتطوير. والتزكية دي شكله عايزه تخلق في النهاية. الرؤى دي لازم تكون حاضرة ما بين عينينا لما نيجي عايزين نزكي اولادنا بآيات، او عايزين نزكيهم بكتاب الله ككل. طب ازاي هيتم الكلام ده؟ ايه الخطوات التفصيلية؟ ايه الاليات؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.